الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل اليوم العاصمة العراقية بغداد. فصائل فلسطينية تطالب السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية. مواجهات في الكيان بين معارضين ومؤيدين لوزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير. تفاصيل النشرة: يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الحرم الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام في مدينة مشهد المقدسة. ويبدأ العام الإيراني الجديد بعد غد الثلاثاء، وهو أول أيام عيد النوروز في إيران، وعدة بلدان مجاورة تحتفل بهذا العيد. وسينقل التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة الخطاب الذي سيلقيه سماحة قائد الثورة الإسلامية، والذي سيبدأ عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي. أعلن حجة الإسلام السيد رضا قلم كاران أصفهاني عضو لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن يوم الخميس المقبل المصادف 23 من شهر آذار هو أول يوم من شهر رمضان المبارك. وأكد أصفهاني على عدم وجود أي خلاف حول رؤية الهلال لهذا العام، معربا عن أمله في أن تبدأ مختلف الطوائف والقوميات معا شهر رمضان المبارك من أجل قطع الطريق أمام الأعداء لاستغلال مثل هذه الأمور الخلافية. يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخان القيام بزيارة للعراق، وذلك بعد زيارتين هامتين له إلى الصين والإمارات قبل أيام. ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لإيران، والذي من المقرر أن يزوره الشمخاني بعد الزيارة الهامة التي أجراها للصين، والتي أفضت على إبرام اتفاق مع نظيره السعودي ستستأنف من خلالها العلاقات الإيرانية السعودية، تلتها زيارة الإمارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم الأحد. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية، وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر. وفي بيان مشترك آخر، دعت أحزاب الشعب والجبهة الديمقراطية وحركة فداء دعت مصر والأردن إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. كما دعت حماس يوم الخميس الماضي السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية. اندلعت مواجهات بين متظاهرين معارضين لوزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير ومؤيدين له في بلدة أوريا اليهودية قرب مدينة بيت شمش غرب مدينة القدس المحتلة، حيث كان يقضي بن غفير عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته. واشتبك المتظاهرون بالأيدي وألقى بعضهم الحجارة على بعض، ما استدعى تدخل قوات من الشرطة الصهيونية لفض الاشتباك، حيث اعتقلت عددا من المتظاهرين بسبب إلقائهم الحجارة والإخلال بالنظام والأمن العام وفقا للإذاعة العبرية الرسمية. من ناحية أخرى، عرب وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في كيان الاحتلال، قائلا إن المجتمع يتفكك من الداخل. دوت صفارات الإنذار مساء أمس في موقع نحل عوز قرب مستوطنات غلاف غزة، وزعمت إذاعة قوات الاحتلال أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنة الشاعر هنجيب بغلاف غزة، مشيرة إلى عدم اعتراض للصاروخ من قبل القبة الحديدية. اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا قرار محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، وأن بلاده لا تعترف بأي قرارات لهذه المحكمة. بدوره اعتبرت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية عديمة الأهمية بالنسبة لموسكو وباطلة قانونيا، لأن موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة وليست عليها التزامات بموجبه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خطوة تصعيدية دولية جديدة ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا عبر محكمة الجنايات الدولية التي أصدر قضاة فيها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مذكرة جاءت عقب اتهام بوتين بمسؤوليته عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل والنقل غير القانوني للسكان من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. مذكرة أخرى أصدرتها المحكمة بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا السيناتورة ماريا بيلوفا. المحكمة بنت قرارها على أسس وصفتها بالمعقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، إما لأنه ارتكبها مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين، وإما لعدم سيطرته جيدا على العسكريين الذين ارتكبوا أو سمحوا بارتكاب هذه الأفعال. الخطوة تلزم الدول 123 الأعضاء في المحكمة باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي مقر المحكمة لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها. في ردود الفعل اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قرار المحكمة بالسخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، وأن بلاده لا تعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية. الخارجية الروسية بدورها اعتبرت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لموسكو وباطلة قانونيا، كون موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة وليست عليها التزامات بموجبه. أوروبيا، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وصف القرار بالتاريخي وأنه سيؤدي لمحاسبة تاريخية، محملا بوتين المسؤولية المباشرة لما أسماها بالعملية الإجرامية. مكتب زيلينسكي اعتبر المذكرة مجرد بداية، فيما رأى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن عجلة العدالة بدأت بالدوران. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اعتبر بدوره القرار مجرد بداية لمحاسبة روسيا. أمريكيا، أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة بحق نظيره الروسي واعتبره إشارة قوية جدا، وأن إصدار المذكرة له ما يبرره. أما الخارجية الأمريكية فقد أوضحت أن مدعي الجنائية الدولية يتصرف باستقلالية ويتخذ قراراته بناء على أدلة.
أكدت إدارة شرطة نيويورك أنها في حالة تأخم مستمر واستعداد لمواجهة احتجاجات محتملة على خلفية نداء وجهه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمناصريه ودعوته لهم للاحتجاج. يشار إلى أن ترامب ذكر يوم السبت الماضي أنه يتوقع اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، داعيا مؤيديه للخروج والتظاهر ضد ذلك. كما انتقد ترامب مكتب المدعي العام بمنطقة منهاتن وصفا إياه الفاسد والمسيس للغاية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب قد يواجه اتهامات فيما يتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقتهم المزعومة. في الختام إلى العناوين: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل اليوم العاصمة العراقية بغداد. فصائل فلسطينية تطالب السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية. مواجهات في الكيان بين معارضين ومؤيدين لوزير الأمن الصهيوني إتمار بنوفير. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة. أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين والتي انطلقت يوم الخميس في شمال المحيط الهندي تركزت في يومها الأول على التنسيق والتعاون وإنقاذ السفن التي تتعرض للهجوم ومواجهة العمليات الإرهابية. الأدميرال إيراني قال في تصريح متلفز أن هذه المناورات محورها إرساء الأمن في البحار، مضيفا أن أمن كافة البحارين في العالم هو أمر يهمنا. وشرح الإدميرال الإيراني في اليوم الأول من المناورات البحرية المركبة 2023 كان تركيزنا على عمليات التنسيق والتعاون وإنقاذ السفن التي تتعرض للهجوم ومواجهة العمليات الإرهابية، وأشار بأن التصدي للإرهاب البحري وأيضا من ضمن أهداف هذه المناورات. وقال اليوم تواجدت بعض القوى الغربية في المنطقة ما اعتبر تحديا يجب احتواؤها والسيطرة عليها، ولذلك تم استخدام كافة الأدوات من السفن والطائرات في ساحة المناورات وقد جرت كافة التمارين وبنجاح. وأوضح الأدميرال الإيراني أن الحل الأول لاجتثاث هذه القوى الغربية من المنطقة هو وقوف دول المنطقة إلى جانب بعضها البعض، وهذا يؤدي إلى توفير الأمن في المنطقة وحماية كافة البحارين، لأن دول المنطقة تمتلك اليوم العلم والقوة والمعدات اللازمة لذلك. وتابع الأدميرال الإيراني أن الخطوة الثانية هي بناء التحالف بين الدول التي تشعر بالاحترام المتبادل وتحترم مصالح بعضها البعض، فهذه الدول يمكنها أن تبني تحالفا إقليميا قائما على احترام المجتمع البشري خاصة للبحرين والسعي لإرساء الأمن في المنطقة. ما هي الرسائل وراء المناورات المشتركة الصينية الروسية الإيرانية؟ وما الذي يمكن أن ترسله من تطمينات للمنطقة بأمن البحار؟ هل يكشف أو تكشف هذه المناورات مدى التعاون الصيني الروسي مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟ رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة.
ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء. معنا مداخلة الأخ أبو محمد باقر على ما يبدو في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
تحياتنا لكم.
حياكم الله.
هذه المناورات أثبت بأن فشل القطب الواحد. الآن العالم قبل قطب واحد وهي أمريكا. الآن هذه المناورات للمنطقة تبعث الاطمئنان والسلام، للأعداء نظهر لهم قوتنا. واقعا الآن المناورات الثلاثية بين الصين وروسيا وإيران تثبت للعالم بأن أمريكا لا تستطيع أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على العالم. ونلاحظ في أفغانستان كيف انهزمت أمريكا، في اليمن، في العراق، في كل بقاع المعمورة أمريكا جاي تنتهي. فالحمد لله والشكر هاي المناورات أثبتوا الجمهورية الإسلامية وروسيا والصين القطب الواحد منتهي، وإن شاء الله زوال إسرائيل، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله بكم، شكر جزيل أخ محمد باقر على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا أود أن أتوقف قليلا عند هذه الرسائل التي تعتبر في هذه المناورات المركبة. حزام الأمن البحري 2023 رابع مناورات من المناورات البحرية المركبة المشتركة لإيران وروسيا والصين، تشارك فيها كازاخستان، باكستان أيضا بصفة مراقب. الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى كان له لقاء كنا نستمع إليه، قال أنه لا يمكن فصل المناورات التي تجري بين إيران وروسيا والصين عن محاولات الهيمنة الأمريكية، في رسالة إلى أن أو إشارة إلى أن ما جرى من مناورات هي رسالة مباشرة إلى الجانب الأمريكي، وأن العلاقات الثلاثية ليست جديدة. أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية عقدت علاقات استراتيجية اقتصادية مع الصين وأخرى مع روسيا في الفترة الأخيرة، تطورت العلاقات إلى شبه عسكرية ذات بعد اقتصادي، مشيرا كذلك إلى صفقة قريبة التنفيذ حول طائرات عسكرية روسية للجمهورية الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. الدكتور محمد مرتضى أكد أن المناورات مؤشرات عديدة، منها أن هذا التعاون هو تعاون سياسي واقتصادي وعسكري. طبعا مستمعي الكريم، حينما أقول أن هناك تعاونا روسيا صينيا إيرانيا على المستويات الثلاث السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإننا دخلنا في مرحلة العلاقات الاستراتيجية، وهذا يعني تحول عالمي كبير في مواجهة القوى الأجنبية، الهيمنة الأمريكية، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجري اليوم من حرب على روسيا أو محاولات التضييق على روسيا والصين وإيران. كل هذه الأمور تدخلنا في الحديث حول العلاقات الاستراتيجية. ومعنى العلاقات الاستراتيجية يحتاج إلى تفصيل حقيقة لا يتسع له المجال، ربما في الأمسيات اللاحقة والقادمة بإذن الله تعالى سنحاول التطرق إلى الحديث حول معنى أن تكون هناك علاقة استراتيجية مع دولتين كبريين كروسيا والصين، مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وانعكاس ذلك إيجابا طبعا على أمن المنطقة، وأن المناورات التي تجري بين الدول تكون عبر وحدة الرؤية، وأن هناك رؤية مشتركة تجمع الأطراف حول التحديات التي قد تواجهها هذه الدول الثلاث المشاركة في المناورات، وليس بالضرورة أن تكون هذه التحديات مستهدفة لنفس المنطقة التي تقع فيها المناورات. البعض من المحللين أيضا رأى في التحليل أن المنطقة التي تجري فيها المناورات هي منطقة حساسة استراتيجيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وحاول الجانب الأمريكي أن يسيطر على مجريات الأمور فيما يتعلق بالملاحة البحرية وصادرات النفط والحضور العسكري والتصرف والتهديد في كل من يقف بوجه هذا الحضور المتغطرس، وأن الحضور الإسرائيلي في المنطقة في السواحل البحرينية لا تقبله إيران لأنه يهدد أمنها. الدكتور سيد هادي أفقي كان أيضا له لقاء، كده أنه في الآونة السابقة كانت قد اعتدت القوات الأمريكية على ناقلات نفط إيران، وهذا ما يتطلب التحرك الإيراني لحفظ أمن المياه الإقليمية الخاصة بها. وأيضا أشار إلى أن الصين التي تشارك في المناورات لها مصالح اقتصادية في المنطقة، ومن حقها أن تدافع عن مصالحها. الخبير بالشؤون الروسية السيد سمير أيوب أيضا كان يتحدث أن المناورات الثلاثية تأتي لتؤكد متانة العلاقات بين الدول المشاركة ولزيادة الخبرات العسكرية في ظل تعرض تلك الدول إلى تحديات خطيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. أكثر من تحليل وأكثر من تصريح سوف نحاول أيضا أن نتوقف في رسائل هذه المناورات. رافقونا. الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في طهران. رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة لا زال محور النقاش. التحق بنا ضيف الكريم من طهران الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد أبشناس. دكتور السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ أحمد ولي المستمعين الأعزاء.
حياكم الله وبياكم. يسعدنا أن تكون معنا دكتور ونحن نتحدث في رسائل هذه المناورات. كبداية نتوقف عند الرسائل، تفضل.
عمليا اليوم هناك توجه في العالم لكي يعطي رسالة بأن الأحاديث القطبية في العالم انتهت ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تسرح وتمرح كما كانت تفعل في السابق. بالنسبة للدول التي تجري المناورات عمليا خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني في بكين، الاتفاق الأمني بين الجانبين، عمليا نستطيع أن نقول أن هذه المناورات هي تعزيزا لأمن المنطقة ودعم المنطقة والإصرار على أن أحادية القطب انتهت ولم تعد هناك الولايات المتحدة مسموح لها بأن تسرح وتمرح كيفما كانت تشاء خلال السنوات الماضية في جميع البحار في العالم وحيث لا حق لها أن تكون متواجدة.
نعم. حقيقة دكتور هناك من كان يحاول إثارة بعض البلبلة حول قضية هذه المناورات. الجانب الأمريكي وصف المناورات بأنها مقلقة أو مزعزعة للأمن العالمي أو الإقليمي. ما الذي تشكله هذه المناورات من خطورة على الجانب الأمريكي أو على الأمن العالمي كما يدعي الجانب الأمريكي برأيكم؟ تفضل.
أولا الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها سوف تجري مناورات مع 50 دولة في هذه المنطقة.
صحيح.
ولربما على الأرجح أن نسأل الولايات المتحدة ماذا تفعل هنا وباقي هذه الدول التي تدعي الولايات المتحدة أنها تريد أن تجري مناورات معها. هذه المنطقة بعيدة عن الولايات المتحدة 15,000 كيلومتر.
صحيح.
وعمليا كانت هذه المنطقة هي منطقة هادية ليس فيها أي مشاكل، كل الدول كانت تعيش بسلام وانهار السلام في هذه المنطقة بمجرد أن تواجدت القوات الأمريكية في هذه المنطقة. هذا ليس تحليل، يمكن أن تنظروا إلى التاريخ. يعني منذ بدأت الولايات المتحدة بالتواجد في هذه المنطقة انهار الأمن في كل المنطقة ولن يستتب الأمن طالما الولايات المتحدة وخليفتها الكيان الصهيوني موجودون. عمليا اليوم هناك يعني توجه من خلال الدول الإقليمية لأن يقوموا بتأمين أمن المنطقة عبر ائتلاف إقليمي فيما بينهم.
طيب.
وطبعا هذا هو الحل الصحيح، يعني الدول المنطقة هي التي يجب أن تتعاون لفرض الأمن في هذه المنطقة، والدول التي ليست ضمن هذه المنطقة يجب أن تخرج من هذه المنطقة. وإذا ما خرجت هذه الدول من هذه المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة والخمسين دولة التي تتكلم عنها، يعني نحن كنا نسمع عن علي بابا والأربعين حرامي، اليوم باتت الولايات المتحدة والخمسين دولة التي تتكلم عنها يريدون سرقة ونهب أرزاق المنطقة وليس أكثر من ذلك. بعد إخراجهم من هذه المنطقة بالتأكيد سوف تكون هذه المنطقة آمنة بشكل كامل.
طيب. اليوم هناك تحولات ملموسة إقليمية عالمية دولية استراتيجيا نتحدث حول ما يجري اليوم، التقارب الإيراني السعودي وانعكاسه أيضا على هذه الأجواء، وجود الصين وروسيا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران بالتأكيد له الكثير من المغازي، له الكثير من الرسائل المتعددة للعالم. أيضا وجود الجانب السعودي إلى جانب الجانب الإيراني في قضية وجود علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وعسكرية وغيره أيضا يعكس توجهات جديدة في المنطقة. كيف يمكن الربط بين هذه المناورات وبين العلاقات السعودية الإيرانية؟ تفضل.
دعني أضعها في هذا السياق. يعني منذ حوالي 10 سنوات ولحد الآن، فإن استيراد الطاقة من هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة وصل إلى 0 تقريبا، يعني لم تعد الولايات المتحدة تستورد الطاقة من هذه المنطقة. في قبل ذلك كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط من السعودية. عمليا بعد أن توقفت الولايات المتحدة عن استيراد النفط والغاز من هذه المنطقة، حتى نرى أن العلاقات السعودية الأمريكية تدهورت. اليوم الصين هي أكبر مستورد للطاقة من هذه المنطقة، لربما إذا كان هناك مصلحة لأي دولة، الصين هي لديها أكبر المصالح، لأن أمن الطاقة بالنسبة لها مهم جدا. بالنسبة لروسيا اليوم تصدر الطاقة من هذه المنطقة، وطبعا هذه المنطقة تهم روسيا ويهم الأمن القومي الروسي، وطبعا دول المنطقة جميعها تقوم بتصدير الطاقة من هذه المنطقة. التقارب الإيراني السعودي لربما أحد الأسس التي أدت إلى التقارب الإيراني السعودي، خاصة من الجانب السعودي، كان لأن السعوديون اليوم وصلوا إلى نتيجة أنهم لا يمكنهم التعويل على الولايات المتحدة، يريدون التخلص من الشر الذي زرعه الولايات المتحدة بينهم وبين إيران، ويريدون هدوء في هذه المنطقة. كل دول المنطقة اليوم تعبت من الفتن التي زرعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني زرعوها في هذه المنطقة. لهذا فأنهم توجهوا إلى الصين كدولة صديقة لإيران والسعودية لكي يقوموا بالتوقيع على وثيقة الأمنية في الصين، ويفتحوا صفحة جديدة فيما بينهم والبعض. جميع المحللين يعني اليوم متفقون بأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اليوم منزعجون جدا من التقارب الإيراني السعودي. الإسرائيليين أعلنوا هذا بشكل رسمي على لسان جميع مسؤوليهم وسياسيهم. الأمريكيين بشكل غير رسمي أو في اللفافة أعلنوا انزعاجهم، لأنهم طبعا يعني طالما هناك خلاف بين إيران والسعودية هم يستطيعون الاصطياد من الماء العكر، ولكن إذا ما لم يكن هذا الخلاف موجودا ليس هناك سبب لتواجد الأمريكي، وليس هناك حتى سبب لشراء الأسلحة الأمريكية من قبل دول المنطقة. هناك تخوف من أن تقوم الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني بمحاولة عرقلة التقارب الإيراني السعودي. لهذا اليوم تقوم الولايات المتحدة بالإدلاء بهكذا التصريحات عن تخوفها مما يحصل في هذه المنطقة.
طيب دكتور أبشناس، اسمح لي نتوقف عند فاصل للحظات، من بعده نتابع معكم ومع السادة المستمعين ما تبقى من هذا اللقاء في ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلعون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
خير.
الله، وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عماد أبشناس معنا، ضيف الكريم، حياكم الله معنا دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. أتوقف عند هذه المناورات وعند سياسة أعداء من يقيمون هذه المناورات، الولايات المتحدة الأمريكية، دعنا نقول سياسة فرق تسد كما تفضلتم قبل أن توجد هذه الدول في المنطقة. لم يكن هناك لا حروب ولا مشاكل ولا فتن ولا غيرها. اليوم مع وجود هذه المناورات، مع وجود هذه الدول إلى جانب بعضها البعض، كيف سيتعامل الجانب المعادي لهذه الدول مع هذا الواقع الجديد؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الإسرائيلي، كيف يتعاملون مع هذا الواقع الجديد الذي ينبئ بوجود علاقات استراتيجية بين هذه الدول على كافة الصعد والمستويات؟
عمليا يعني ترامب عندما كان رئيسا للجمهورية كان يحذر من الدخول في صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، ويعتبر الصين العدو الأكبر، ولكن يجب تجنب الصدام مع الصين، ويعتبر إيران الدولة التي يعني أفشلت جميع المؤامرات الأمريكية في هذه المنطقة. يعني هذا جاء على لسان ترامب عدة مرات، والبعض كانوا يسخرون منه ويقولون أنه ليس لديه سياسة، وكان يحذر من التقارب الروسي الصيني والإيراني.
صحيح.
ولكن اليوم نرى هذا التقارب قد حصل، وعمليا بات هناك ائتلاف دولي يستطيع يعني ليس فقط الوقوف أمام الولايات المتحدة، بل إسقاط هيمنة الولايات المتحدة في العالم. والعديد من الدول بدأوا ينضمون إلى هذا الائتلاف بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يعني نرى اليوم بالتأكيد الجميع يسمعون في الأخبار انهيار المصارف في الولايات المتحدة.
صحيح.
وتبعتها المصارف في أوروبا بسبب السياسات الأمريكية والسياسات الأوروبية في صرف الأموال في الحرب الأوكرانية. وعمليا حسب جميع الدراسات فإن الائتلاف الإيراني الصيني الروسي يشكل ائتلافا لا يمكن مواجهته، بسبب أن هذه الدول تزيد على بعضها البعض من القوة، في حين أن حلفاء الولايات المتحدة هم كلهم عمليا من الأوروبيين إلى الكيان الصهيوني هم عائق على رقبة الولايات المتحدة، يجب أن تحملهم وتتحمل مسؤولية تأمين أمنهم.
حقيقة إشارة ذكية جدا دكتور أبشناس، أشكركم عليها، في قضية أن هذه الدول معادية لمحور المقاومة لهذا التشكل الجديد بتت عائلا على الجانب الأمريكي، بينما هذه الدول الصين مثلا وروسيا والجمهورية يكمل بعضها البعض والبعض، ويعتبر نقطة قوة لبعضها البعض من خلال مناورات. أشرنا إلى هذه النقطة في بداية اللقاء من خلال هذه المناورات، وكما تفضل الأدميرال شهرام إيراني، حقيقة ركزت على التنسيق، على التعاون، على إنقاذ السفن، وهذا يعني تعاون على مستوى عالي جدا في قضية تأمين هذه المنطقة، تأمين هذه الدول لبعضها البعض، تعاون. أيضا البعض يسأل دكتور أبشناس حول قضية انعكاس هذه المناورات، انعكاسات العلاقات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية في قضية الانفتاح على الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، وهل ستكون بمستوى السعودية أم أقل أو أكثر، كيف تعلقون؟
أولا ده يعني بالنسبة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، ليس لدى أكثرية هذه الدول أي مشكلة مع إيران.
صحيح.
يعني فقط المشكلة الخلاف كان بين إيران والسعودية، باقي الدول لم يكن لديها مشكلة مع إيران، وفقط البحرين هي محتلة من قبل السعودية. يعني عندما تقوم السعودية تتخذ أي قرار، البحرين ليس لديها ملك، البحرين ليس لديه قرار من تلقاء نفسه، هو يتبع لما يأمره السعوديون. أما أنا أتصور أن هذا التقارب الإيراني السعودي سوف يمتد إلى أبعد من الخليج الفارسي. يعني حتى البحث اليوم في تقارب إيراني مصري، تقارب إيراني أردني على قرار التقارب الإيراني والسعودي، وانفتاح في كل هذه المنطقة بين جميع دول المنطقة، وإيجاد ائتلاف أمني يؤمن أمن كل المنطقة.
حقيقة هذا يعكس الدور الإيراني الإيجابي الذي كنا نتحدث عنه ربما لسنوات وسنوات، وحاول الجانب الإيراني دائما شيطنة هذا الدور، حاول عرقلة أي تعاون بين الدول فيما بعضها البعض، لكن الآن على ما يبدو بدأنا مرحلة جديدة. على ذكر الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هناك أيضا علاقات وطيدة، والسيد شبخاني في الإمارات، وما سمعناه خلال الساعات الماضية ينبئ بأن القادم من الأيام يحمل الكثير والكثير من الأخبار السارة المفرحة الإيجابية لنقل في قضية إقامة علاقات مع الدول العربية والإسلامية مع الجمهورية الإسلامية، وانعكاس ذلك على الأمن الاقتصادي العسكري السياسي الأمني في هذه الدول كافة. كلمة أخيرة دكتور أبشناس في قضية رسائل هذه المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة، لكل الرسائل التطمينية لكل دول المنطقة بل العالم حتى، تفضل.
يعني عمليا هذا التقارب الذي حصل بين إيران والسعودية، كما قلت لكم يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ممكن أن يريدوا عرقلة هذا التقارب وعرقلت التقارب بين دول المنطقة. لهذا فممكن يعني أن يقوموا بأعمال إرهابية في السعودية أو الإمارات أو باقي الدول العربية أو حتى ضد إيران أو دول المنطقة لكي يعني يعرقلوا هذا التقارب. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن هذه المناورات هي الرسالة للجانب الأمريكي وللكيان الصهيوني بأن الدول المشاركة في هذه المناورات لن يسمحوا للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني بأن يقوموا بأي عمل إرهابي في هذه المنطقة ويعرقلوا أي خطوات سلام تقام في هذه المنطقة.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور عماد أبشناس ضيفي الكريم كاتب المحلل السياسي من طهران على كل ما تفضلتم به. شكرا دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. اللهم سمعنا في كل مكان. الأخ العزيز أبو مصطفى من العراق، نستمع إلى مساهمته عبر الواتساب.
السلام عليكم. اليوم أبسط إنسان يلاحظ تغيرات القوة في العالم أجمع وضعف الدولة الأمريكية وحلفائها ومن خلفها الماسونية والصهيونية، طبعا ضعف إسرائيل، وبالتالي بروز قوة أخرى في العالم أمثال روسيا الصين في العالم، وفي العالم الإسلامي والشرق الأوسط بروز اسم الجمهورية الإسلامية، وهذا من فضل رب العالمين. صعودهم رغم الحصار رغم التضييق، صعودهم في كافة المجالات ومن ضمنها المجال العسكري، وإلا دولتان كروسيا والصين يأتون يترغبون ويتقربون إلى دولة صغيرة بالنسبة لحجمهم، بالنسبة لحجم الصين وحجم روسيا في العالم، دولة إيران دولة صغيرة بالنسبة لذلك الحجم، يتقربون لها ويعملون معها عسكريا كهذه المناورات العسكرية في الخليج العربي وخليج عمان. هذا من دلالات بروز قوة إيران العسكرية، وهذا من فضل رب العالمين أن تنشأ هكذا قوة عند المسلمين. المناورات هي رسالة بالبداية إلى أمريكا، وأمريكا فهمت تلك الرسالة، وإلى إسرائيل. وانعكاسات هذه المناورات ليست فقط على إيران، الصين، روسيا، وإنما على حلفاء إيران. اليوم نشوف، كل عاقل يشوف انعكاسات هذه المناورات في الداخل الفلسطيني. اليوم حلفاء إيران يضربون إسرائيل بكل قوة لأن فهموا قوة إيران الحقيقية. أبو مصطفى من البصرة.
حياكم الله وياك الأخ أبو مصطفى من البصرة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. طيب الأخ غالب معنا من داخل طهران في هذه اللحظات. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. لقد أشهدت المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين في أعوام 2019 و2022 أيضا، وهي تهدف إلى تنمية التعاون بين القوى البحرية لهذه البلدان الثلاثة، وكذلك رفع مستوى الاستعداد المشترك لإرساء الأمن البحري وبث شعور إيجابي بالنسبة للسلام والاستقرار الإقليمي. إن هذه المناورات المشتركة قبل كل شيء توجه رسالة إلى الولايات المتحدة، ذلك لأن أمريكا حاولت خلال الأشهر الأخيرة إيجاد تحالف بحري في منطقة الخليج الفارسي وخليج عمان بالاستفادة من خلال بعض حلفائها والكيان الصهيوني لتوجيه أمن الخليج لصالحها. إن روسيا والصين لم يكن لهما دور عملي في هذه المنطقة البحرية النفطية، بينما لمنافستهما أمريكا هنالك حضور وقواعد، وقيام إيران بإسهام روسيا والصين يأتي لإيجاد التعادل وليس لنشر جذورهما في الخليج، وهو شبيه بالتعاون بين إيران وروسيا في سوريا لمكافحة الإرهاب. كذلك تشير هذه المناورات إلى المستوى العسكري الفريد الذي بلغته إيران والتقنيات التي باتت تمتلكها بالاعتماد على طاقاتها وخبراتها المحلية، بحيث جعلت منها قوة تشابه القوى العظمى أيضا. وفي الحقيقة إن استقرار الخليج الفارسي وأمنه العام رهين بالدور ذا الثقل الكبير الذي تقوم به إيران. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
حياكم الله، شكرا لكم أخي الكريم الفاضل أخ غالب من طهران على هذه المشاركة والمساهمة معنا. مداخلة ومساهمة أخرى من السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، نستمع معنا.
السلام الله عليكم ورحمة منه وبركات، تحياتنا الحارة لكم أخوتنا ومنتسبي إذاعة طهران العربية. رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة رسالة عظيمة وذات معنى ومغزى كبير وقوي، وهذا المغزى وهذه الرسالة مرعبة جدا للمعسكر الغربي إن شاء الله. هذه الرسائل تقول أن إيران أصبحت قوة لا يستهان بها فوق قوتها السابقة. طبعا إيران عندما كانت وحدها ولم يكن لها حلفاء كانت قوة مرعبة لإسرائيل ولأمريكا، وبالدليل أن موشي دايان وزير دفاع إسرائيل عام 1979 عندما سمع بالثورة الإسلامية أول حصولها وأول حدوثها قال حصل زلزال مرعب وسوف يصل إلينا وعلينا أن نعمل على رد هذا الزلزال، ألا وهو ثورة إيران، الثورة وسقوط الشاه. هذا يعتبر زلزال بحقنا. وأمريكا في وقتها عندما قال ريغان علينا أن ندعم صدام في حربه ضد الجمهورية الإسلامية، وعندما هاجت الأمة الإسلامية للأسف وتحالفت مع الغرب ومع الشرق من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية وهي وحدها وأول نشوئها، وكانت مرعبة لكل قوى الاستعمار والشر وأذناب الاستعمار. إذن كيف الآن وأصبحت إيران الحمد لله على أتم القوة ومنعة عالية قوية جدا، وهي الآن على حلف كبير مع إيران، عفوا مع روسيا ومع الصين، ومع الدول التي تريد أن تخرج من عباءة الغرب وأن تخرج من عباءة الاستعمار وترحل إلى الشرق. هذه الدول الآن التي تعقد منظمة بريكس والتي لديها الآن منظمات مالية خاصة، هذا الأمر يشعر بأن إيران أصبحت إن شاء الله القوة العظمى والكبرى مع الصين ومع روسيا ضد الاستعمار الغربي، وإن شاء الله فجر المقاومة وفجر محور المقاومة سوف يصبح صباحا وسيصبح ظهرا عظيما، ولن يكون هناك له مساء، وسوف يكون نهاره ذا ضياء وقاد يصل إلى جميع أصقاع المعمورة إن شاء الله.
شكر جزيل إن شاء الله تعالى السيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة على المشاعر الطيبة وعلى ما تفضل به في هذه المداخلة القيمة معنا في لقائنا هذا من الطهران. رسائل المناورة الصينية الإيرانية الروسية المشتركة لا زال محور النقاش، رافقونا. حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد مستمعي لكان في كل مكان في لقائنا هذا من الطهران. رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة لا زال محور وموضوع النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمتي الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
تحية لكم جميعا، هنا هذا افتخار لنا بأن القوة الإيرانية أصبحت تشارك دولا عظمى في المناورات البحرية. هنا يجب أن نكسر شوكة البنتاغون المتغطرس، وقد حان الوقت لإزاحة واشنطن عن الساحة الاقتصادية والعسكرية. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل أخ العزيز والفاضل سبحان عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين لك منا كل الشكر، حياك الله وبياك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع نعم آخر شعبان الخير، شعبان العطاء، وأيام قليلة تفصلنا عن رمضان الخير والعطاء بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يجعله رمضان خير وبركة ورحمة، وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والسلامة والسلم والأمن والأمان والبركة، إنه سميع مجيب الدعاء. عودة إلى رسائل المناورات الصينية الإيرانية الروسية المشتركة. الأخ أبو علي كتب من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة الكبرى بعد أن وصلت إلى حجم وجودها في مناورات بحرية مع دولتين عالميتين اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، معروف ذلك حتى لأعداء الأمة قبل أصدقائها. نعم نتحدث عن روسيا ونتحدث كذلك عن الصين. اليوم الجانب الأمريكي يخشى هاتين الدولتين كما يخشى الجمهورية الإسلامية في إيران، وعلينا أن نفهم كعرب كمسلمين وأنا كمواطن في سلطنة عمان أن نفهم جميعا بأننا في خير وبأمان ما دامت الجمهورية الإسلامية قوية، أعزها الله وعز قائدها وجنودها وشعبها. ولكم كل التحايا، أخوكم أبو علي سلطنة عمان، حياك الله بياك الكريم. شكرا جزيلا على كلمات الإطراء والمشاعر الطيبة وكل ما تفضلتم به في هذه المساهمة، لك منا كل الشكر، ولأهلنا في سلطنة عمان على ما تبذله أيضا من جهود في محاولات حثيثة ومستمرة ومتواصلة في إرساء الأمن في المنطقة. بقي أن نقول أن هذه الرسائل قد فهمها العدو كما فهمها الأصدقاء، وهي واضحة المعالم، لا غبش فيها ولا ضبابية في الموقف. الموقف واضح، والدول المشاركة في هذه المناورات أيضا واضحة في مسعاها في قضية تأمين البحار بنفسها، وليس أن يأتي الأمريكي ليتحدث عن أمننا. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. بكارة الهلالية. اخترت بعض الخيوط الصوفية وأحضرت سنارتي نسيج لتساعداني في حياكة شال صوفي يقين البرد عند خروجي لحديقة منزلي أيام الشتاء. تتشابك الخيوط بين يدي وتتحول السنارتان إلى رماح، كلما تحركت اتسعت بقعة الصوف تحتها وكأنها الدماء تختلط وتتحول خيوط الصوف كلها لونا موحدا يشبه لون الموت. في ذاكرتي معركة صفين، وقد اشتدت وطالت وخلفت أرواحا زكية وقتلى. يتسلل العطش إلى حنجرتي، هل هو عطش كربلاء؟ السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، لكن العطش هذه المرة سيدي كان سابقا لكربلاء. ماء الفرات ذاته منع عن أبيك أمير المؤمنين عليه السلام في مكان آخر قريب من مدينة الرقة السورية. على مدى أيام وشهور طويلة دارت معارك والرجال فيها بين كر وفر، وبين أصوات الرماح والسيوف وهتافات الحرب يعلو صوت ملائكي يخرج من قلب احتوى محبة أمير المؤمنين نورا فلا طول الأيام يضجرها ولا قساوة الحرب تتعبها. أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراد بعيد. منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. فارجع بأنكد طائر بنحوسها، لاقت عليا أسعد وسعود. ما أعظمك أيتها المرأة وأنت تصرخين بتلك الأبيات في تلك المعركة، معركة صفين. أيتها الهلالية يا بكارة الهلالية، والتي يصعب علي أن أعرف عنك دون أن يخفق قلبي بحب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يا لفخرك وامتيازك سيدتي الجليلة، وقد عرف عنك ما عرف من الشجاعة والإقدام والفصاحة والبلاغة. بذلتها كلها في سبيل نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان أخوك زيد حاضرا في المعركة، وشعرك كذلك حيث قلت: يا زيد دونك فاستشر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا. قد كان مذخورا لكل عظيمة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. ألتمس شموخك في ساحة ارتجفت فيها القلوب، لعل ثباتك يرخى على ارتجافها فتهدأ. ترفع المصاحف وتعم الفتنة، وكأني بك مشدوهة من هول الموقف. كيف تتخاذلون عن نصرة أمير المؤمنين وصدى صوته يتردد فيكم؟ ويحكم، أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه، وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله. إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم
ونقضوا عهده ونبذوا كتابه، ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون.